بالمحيي رمضان هيا يا خلان بالمحيي رمضان واسألوا الرحمن هيا قوى اليقين هيا قوى اليقين أيها الإنسان احفظ اللسان.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترحب بالحوار مع الرياض وتقول إنه يصب في مصلحة البلدين. القوات اليمنية تهاجم مواقع المرتزقة في الطلعة قبالة نجران وتقترب من مدينة مأرب. الحشد الشعبي العراقي يعثر على مصنع للسيارات المفخخة بالموصل شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي الخامنئي بيان تعزية بمناسبة رحيل نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد حجازي، ووصف سماحته الفقيد الراحل بالمجاهد في خدمة الإسلام والثورة وصاحب قلب مفعم بالإيمان والعزيمة الراسخة، مضيفا أنه خدم بكل إخلاص في مناصب كبيرة ومؤثرة بحرس الثورة الإسلامية. وتقدم القائد الخامنئي بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل وذويه وزملائه سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمده بفسيح جناته. أرسل الأمين العام لحزب الله برقية إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي معزيا برحيل نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي. واعتبر حسن نصر الله في برقيته أن الرحيل المفاجئ للقائد الجهادي الكبير العميد حجازي قد أحزن الجميع وهو في قمة عطائه وجهاده وفي الزمن الذي يحتاج إليه محور المقاومة، وأضاف أننا قد عرفناه من خلال حضوره بيننا لسنوات طويلة حيث كان قائدا حكيما وسندا قويا ومضحيا وفيا وأسوة بالأخلاق وصاحب فكر نير وتجربة رائدة خاصة في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا والمقاومة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن إيران ترحب بالحوار مع السعودية وتعتبر هذا الأمر في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين. وفي معرض ردي على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان مسؤولون إيرانيون وسعوديون قد التقوا في بغداد مؤخرا أكد خطيب زاد رفضه التعليق على تقارير إعلامية متناقضة. وحول مباحثات فيينا اعتبر خطيب زاد أن مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ماضية حتى الآن بمسارها الصحيح مشيرا إلى عدم الوصول إلى مرحلتها النهائية. شنت القوات اليمنية المشتركة عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة قبالة نجران. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوى لودون تكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة. من جهة أخرى أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات اليمنية المشتركة فرضت سيطرتها على سلسلة جبال البلق القبلية المطلة على سد مأرب والمشرفة على منطقة الطلعة الحمراء غربي مأرب، مضيفة أن القوات اليمنية تتجه نحو تطويق مدينة مأرب الاستراتيجية من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخول المدينة التي باتت أقرب إلى السقوط. عثرت قوة من الحشد الشعبي العراقي على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض التي تعمل الهندسة العسكرية على رفعها. وقامت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للهيئة بتفكيك 3 سيارات مفخخة فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله. إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في كركوك عن العثور على عبوتين ناسفتين محليات الصنع وبطارية وقنبلة هاونايار 60 ملمتر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
هوجمت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين والتي تضم مراكز عسكرية أمريكية وطاقم تدريب طائرات F-16 بصواريخ الكاتيوشا. وقال مصدر أمني عراقي أن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، أصابت 3 منها أهدافا داخل القاعدة. وأكد أمر قاعدة بلد الجوية اللواء ركن الطيار ضياء محسن إصابة 2 من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين 2 داخل القاعدة. إلى ذلك كشفت هيئة الحشد الشعبي عن عثورها على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى، وفككت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد 3 سيارات مفخخة فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل. وكانت هيئة الحشد أطلقت نهاية آذار الماضي حملة خدمية كبرى باسم نهضة نينوى لإعادة الحياة إلى مدينة الموصل بالتعاون مع إدارة المحافظة. من جهة ثانية أقدم عناصر عصابات داعش الإرهابي اليوم الاثنين على اقتحام منزل منتسب في الشرطة المحلية في ناحية المعتصم جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين وأعدموه أمام عائلته. وفي محلة الشعلة شمال بغداد فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيدة وأردوه قتيلا. وأعلنت القوات الأمنية العثور على أسلحة ومتفجرات وعبوات في كركوك ونينوى والأنبار، ففي الأولى عثرت على عبوتين ناسفتين وبطارية وقنبرة هاون من مخلفات تنظيم داعش الوهابي. وفي قرية تل البنات غرب نينوى تم العثور على صواريخ ومقذوفات مختلفة. وفي منطقة الصبيحات بقضاء القرم عثرت على 17 صفيحة معدنية ومسطرتي تفجير وقذائف مختلفة. وفي منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار ضبطت القوات الأمنية مخزنا يضم قذائف هاون وعبوات ناسفة مختلفة وصواريخ جهنم إضافة إلى صواريخ جراد. وقامت وحدات الهندسة بتفكيك العبوات وتفجيرها، واعتقلت القوات العراقية في وقت سابق أحد إرهابي عصابات داعش في محافظة الأنبار. عشرات القذائف والصواريخ ومستلزمات التفجير المختلفة يتم كشفها وتدميرها أو السيطرة عليها. وهذه المتفجرات تمثل المادة الأولية للعمليات الإرهابية التي بدأت تتزايد مع اشتداد الضغط العراقي لإخراج القوات الأجنبية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في لبنان أنه بعد مرور 25 عاما على مجزرة قانا مازال الكيان الصهيوني خارج المساءلة والمحاسبة ويستمر باعتباره كيانا فوق الشرائع والقوانين. وأكدت حركة أمل في بيان أن دماء شهداء قانا يجب أن لا تنسى لمرور الأيام، ولا حقوقهم بالاقتصاص من مجرمي الكيان الصهيوني تسقط بتقدم الزمن، فالأمن والسلام الوطنيين لا يحمي إلا بقوة المقاومة والجيش ووحدة الشعب. أدانت حركة الحريات والديمقراطية البحرينية في بيان الهجوم الوحشي على السجناء السياسيين في سجن جوا المركزي البحريني. وبيّنت حركة حقوي أن ما حصل في السجن من هجوم هو عمل منظم ومدروس وله أهداف سياسية واضحة، أبرزها مواجهة تحركات الأهالي التي تستمر في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بإطلاق سراحهم، والتي تشوب كل يوم من شوارع البحرين منذ أكثر من 3 أسابيع. وأكدت الحركة على ضرورة توثيق جرائم النظام داخل السجون وتدخل المنظمات الدولية الحقوقية للمطالبة بالتحقيق المحايد وتوفير العلاج العاجل للسجناء المصابين جراء عنف الأجهزة الأمنية داخل السجون. وآخرا، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 142 مليون حالة. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة، حيث بلغت الإصابة فيها أكثر من 32 مليون حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 15 مليون حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا على التوالي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترحب بالحوار مع الرياض وتقول إنه يصب في مصلحة البلدين. القوات اليمنية تهاجم مواقع المرتزقة في الطلعة قبالة نجران وتقترب من مدينة مأرب. الحشد الشعبي العراقي يعثر على مصنع للسيارات المفخخة بالموصل شمال بغداد. الختام، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الكرام، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وصدى المغرب العربي على نحو نصف ساعة، يلي ذلك من المكتبة الإيرانية. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 10 من مساء طهران، موعدكم ونشر خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن التصدي والتحدي. عند 11 من مساء طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء. الدعاء الرمضاني الجميل، دعاء الافتتاح، نستمع إليه عند 11:25 دقيقة. يلي ذلك دواوين الولاء. عند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند 1 من أولى ساعات صباح الثلاثاء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:33 دقيقة من أولى ساعات صباح الثلاثاء، يليها تمثيلية الإذاعة. نستمع وإياكم إلى دعاء أبو حمزة الثماري في تمام الساعة 2:57 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. أيها الكرام، نبدأ معكم لقاءنا المتجدد صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني. سنتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند زيارة حاخام صهيوني إرهابي يدعو إلى هدم الأقصى إلى جماعة في المغرب ودلالات هذه الزيارة. كما نستقبل مشاركاتكم الصوتية عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. ثم سنكون بانتظار مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب أيها الأحبة، الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم نستقبلها على الرقم التالي 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. دخلت المغرب حالة الصدمة إثر قيام جامعة القرويين باستقبال حاخام قادما من تل أبيب. في خطوتنا أكدت مؤسسات مناهضة للتطبيع أنها سابقة خطيرة، وأثارت هذه الخطوات تساؤلات عن مستقبل هذه العلاقة التي دخلت مراحل متقدمة أخطرها التطبيع الثقافي. وقالت المصادر المغربية لمناهضة التطبيع أن جامعة القرويين استقبلت الحاخام أشياهو بنتو القادم من مستوطنة يسدود بفلسطين المحتلة. ووصفت المصادر المغربية هذه الخطوة بأنها جريمة وفضيحة في حق الموروث الحضاري والروحي بتدنيس صريح علمي عريق. وأكدت هذه المصادر مستمعين الأكارم أن الحاخام المذكور يعتبر أحد رموز الإرهاب الصهيوني الذي يسعى يوميا إلى هدم لمصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات من جانب المستوطنين وحخاماتهم يوميا. وطالب المغاربة بفتح تحقيق لمحاسبة من يتحمل مسؤولية استقبال من وصفوهم بأنهم يؤمنون ويسعون إلى هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويجرجرون المرابطات به من أرجلهن في مشاهد وحشية ومهينة. وأشاروا إلى أن الحاخام الذي استقبلته الجامعة كان محكوما بالسجن لمدة سنة في قضية فساد داخل كيان الاحتلال. وأكد الشعب المغربي أن هذه فضيحة وجريمة لا ينبغي أن تمر دون حساب، وعلى كل أحرار هذا الوطن أن ينبروا لإدانة هذا الفعل الشنيع والمتناقض مع أبسط مطالب الشعب المغربي. لا يزال الجدل قائما في الإعلام حول التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني، فبين فترة وأخرى تطل علينا أمثلة مختلفة لعملية التطبيع كزيارة مجموعة من الصهاينة للمغرب مرورا بالتنسيق الأمني والعسكري بين الحكومة المغربية والكيان الصهيوني. ويبدو أن العلاقات أخذة بالاتساع وهي تهدد القيم والمنظومة الأخلاقية للشعب المغربي، حيث يحاول الكيان الصهيوني التغلغل في الواقع المغربي ويقوم بعمليات تفزيد للشباب ونقل الأمراض المختلفة كما هو ديدنه مع الدول العربية التي أقامت علاقات محرمة معه. نعم أيها الأكارم مستمعينا، محور حديثنا المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني. نحاول الوقوف عند زيارة حاخام صهيوني إرهابي وهو الذي يدعو إلى هدم الأقصى إلى جماعة في المغرب ودلالات هذه الزيارة. كيف كانت تداعيات وردود فعل الشعب المغربي على هذه الزيارة المحرمة والتحرك من قبل الملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟ وأمريكا طبعا تنظر للمغرب على أنه القاعدة التي من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر إذا ما استمرت الجزائر طبعا مناهضة التحرك الأمريكي في المنطقة المغربية. انتقل لتطبيق الواتساب لأشكر أحبائنا الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، إلى الأخ الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا السلام عليكم أسرة برنامج صدى المغرب العربي، يقول أصبح حزب العدالة والتنمية الإسلامية المغربي في مأزق شديد بعد الإعلان من قبل الملك التطبيع مع الكيان الصهيوني رسميا، لأن حكومة التيار الإسلامي هي التي ستتعامل مع هذا التطبيع وستواجه الشارع وتتصادم مع أحد أهم مبادئها وهو رفض التطبيع من قبل الشعب المغربي. حياك الله يا عبد الله وألف تحية على تواصلك ومساهمتك معنا. أبو حيدر الهمداني من الكويت، شكرا جزيلا لتواصلك معنا وتقبل الله صيامكم وقيامكم أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران. عبد الله من سلطنة عمان يقول اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم بشرنا بالخير والسرور والفرج القريب في هذه الأوقات واللحظات المعنوية والليالي الطيبة من شهر رمضان المبارك، يتحدث عن هذا الأمر. أبو علي من العراق الذي يتواصل معنا يقول نشهد العلاقات مع الكيان المحتل والمغرب تصعيد في هذا الأمر في الخط البياني لمستوى هذه العلاقات وتنوعها وامتدادها إلى مواقع حساسة ومفصلية في الوضع المغربي كالعلاقات الثقافية والتربوية والأمنية والعسكرية والمدنية وحتى المجالات الطبية، وهذه الزيارات والاتفاقيات هي بلا شك محاولة لإدغام المجتمع المدني بمثل هذه العلاقات المحرمة التي لم تنجح في اختراق الوضع الشعبي في الاتفاقيات التي تمت بين بعض الأنظمة العربية الرسمية وبين كيان الاحتلال الصهيوني. أبو علي من العراق أشكرك جزيل الشكر، وأنت تتواصل مع إذاعة طهران العربية. وإلى الأخ الفاضل محمد من العاصمة طهران الذي يكتب لنا مملكة المغرب قد وقعت في ديسمبر كانون الأول المنصرم على إعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين الكيان الصهيوني، فلا نستغرب من هذه الخطوات بذريعة طبعا خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي، وفق ما ذكرت حكومة المغرب وقتها، فيما نجد أن الكيان الصهيوني يدفع منطقة المغرب العربي إلى حروب حيث يسعى إلى تأزيم العلاقات بين المغرب والجزائر، وذلك خدمة لأهداف وأجندات صهيو أمريكية. شكرا جزيلا لك أخي محمد من العاصمة طهران على تواصلك معنا عبر تطبيق الواتساب، ولكم مستمعين الأكارم. طيب ننتقل في هذه اللحظات لنستضيف ونرحب بضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير وتقبل الله الطاعات. دكتورة
السلام عليكم، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله. شكرا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا في هذه اللحظات. نتحدث عن المغرب وزيارة حاخام صهيوني إرهابي الذي جاء إلى جامعة في المغرب وهو طبعا يدعو إلى هدم الأقصى، ما هي دلالات هذه الزيارة دكتورة؟
طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار علاقة التطبيع التي أصبحت علنية الآن، ولو أنها يعني ليست المرة الأولى التي يزور فيها شخصية بمستوى ديني من الكيان الصهيوني المغرب، يعني حصلت زيارات سابقة نظرا لأن هناك مجمع ليهود المغرب يحتفل سنويا بندوة أو منتدى يجمع فيه كل الحاخامات الموجودين سواء كانوا في أوروبا أو في الكيان الصهيوني يجتمعون في المغرب، هذا اجتماع يحصل سنويا وقبل حتى إعلان التطبيع يعني، ولكنه كان طبعا يحصل بشكل غير معلن للإعلام وغير ولا تسلط عليه الأضواء. ما حصل اليوم أن العملية أصبحت مكشوفة بحكم أن هذه العلاقة أصبحت علاقة علنية، وأن هذه الزيارة لشخصية مثل هذه الشخصية تأتي في إطار التطبيع الثقافي والسياسي والإعلامي المعلن عنه. هذه الشخصية صحيح أنها شخصية مستفزة وصحيح أن كل التصريحات سواء كانت تصريحات سابقة صدرت عنه في داخل الكيان الصهيوني أو خارج الكيان الصهيوني واليوم في المغرب تدل على أن هذا الكيان طبعا توجهه لا يتغير، سياسته لا تتغير، وأن كل هذه الدول التي الآن تركض وراء هذا المسار التطبيعي للاستفادة أو بناء على مصالح هي تدعي أنها مصالح وطنية في الحقيقة هي ذر الرماد على العيون، لأنها الآن باتت مكشوفة أن هذا الكيان توجهه الاستعماري وتوجه الهيمنة لديه توجه واضح ولا يستحق أصلا للبحث. الملفت أن ما قدمه من تصريح، نحن نعرف عودنا دائما الكيان الصهيوني على إحراج حتى من يعني يتعاون معهم أو من يفتح معهم مجال للتطبيع، يعني هو نوع من الإحراج في الحقيقة للحكومة المغربية التي باتت تدعي منذ فترة، منذ أن أعلن عن التطبيع مع الكيان بأنها لن تفرط في القضية الفلسطينية ولن تفرط في قضية الأقصى، وأن علاقتها بالكيان الصهيوني هي علاقة مصلحية لها أسباب سياسية ضيقة، وأن القضية الفلسطينية أو موقف المغرب الرسمي من القضية الفلسطينية ومن حق الفلسطيني لن تتغير. ولكن ما حصل أن هذا التصريح أحرج اليوم الحكومة المغربية، هناك تسليط للإعلام، الإعلام المغربي اليوم مسلط الضوء على هذه القضية، حالة من البلبلة ومن ردود الأفعال حتى من داخل الأحزاب ومن داخل التجمعات السياسية التي وإن لم تؤيد التطبيع علنا ولكنها سكتت عن هذه الخطوة، هي كلها اليوم في قفص الاتهام أمام موجة شعبية أعتقد أنها باتت اليوم تعلي الصوت بالرفض لكل هذه السياسات ولكل هذه التصريحات وتحذر من المخاطر ذلك على مستقبل المغرب وعلى مستقبل الشعب المغربي وأساسا على مستقبل القضية الفلسطينية.
نعم. كيف كانت تداعيات وردود فعل الشعب المغربي على هذه الزيارة المحرمة دكتورة سيهان؟
طبعا هناك تحركات حصلت من بعض المنظمات الأهلية، من بعض الجمعيات المناهضة للتطبيع والمعروفة، يعني هناك نخبة في الحقيقة في المغرب، نخبة سياسية وفكرية وثقافية تحاول اليوم أن تصنع جدار صد ضد هذه السياسة وضد هذا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولكن للأسف كيفية يعني النظام يتعامل مع هذا رد الفعل باستهانة، يعني محاولة للتضليل ومحاولة للقول بأن من يرفضون هذه السياسة هم يعني عدد قليل لا يؤثرون على التوجه العام للشعب المغربي، وكأن الشعب المغربي برمته هو ذائب في هذا السياق، ولكن حقيقة هذا ليس صحيح. هناك تحركات على مستوى الأرض، هناك تنديد رسمي، قدمت رسائل احتجاجية للبرلمان المغربي، حتى للأحزاب، حتى لحزب العدالة والتنمية، هناك احتجاج على قبول هذا الحزب الأغلبي داخل البرلمان المغربي لهذا التوجه ولهذه السياسات، وهناك مطالبات اليوم شعبية للنواب الموجودين داخل البرلمان المغربي بمساءلة الحكومة ومساءلة مسؤولي الحكومة على هذه التصريحات التي يعتبرونها لا تمس فقط بحقية القضية الفلسطينية أو قضية القدس، بقدر ما هي أيضا تمس من سيادة المغرب ومن مكانة المغرب كدولة امتداد لباقي دول هذه الأمة.
نعم. وإذا أردنا أن نقف عند تحرك الملك المغربي، يعني كيف تستقرؤون هذا التحرك على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا هناك ضغوط، نحن سبق وأن تحدثنا بأن الملك المغربي هو يتحرك تحت ضغوط سياسية متنوعة، يعني هناك ضغوط داخلية هو يضعها في خانة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المغرب، وبالتالي هو يعتبر أن الخطوة خطوة التطبيع قد تساعده على حل هذه الأزمات الداخلية وفك الحصار الاقتصادي أو حالة العبء الاقتصادي الذي تعيشه المغرب. أما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، طبعا المغرب هي مرتبطة أساسا بخط دول الخليج المطبعة وعلى رأسها الإمارات و يعني البحرين السعودية. هذا الثالوث هو يسيطر في الحقيقة على الملك بشكل كبير وعلى سياساته وتوجهاته، وإن اختلفت مصالح كل دولة من هذه الدول بشكل أو بآخر، خاصة الإمارات والسعودية، ولكن في مسألة التطبيع هذه الدول هي تسيطر بشكل أساسي على الملك المغربي وعلى قرارات الملك المغربي. وبالتالي حتى عندما تردد في الفترة الأولى عن إعلان التطبيع وعن الذهاب في المسار العلني، ضغطت عليه الإمارات بشكل واضح وبشكل كبير حتى يسرع في هذا المسار ويعلنه بشكل رسمي. بالنسبة للدول الإقليمية الأخرى أو الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف ما حصل من سياسة ضغط مارسها ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأ يتحدث عن أن إدارته ستمنح المغرب أحقيتها أو ملكيتها للصحراء الغربية، ضاربا عرض الحائط كل القرارات حتى قرارات الأمم المتحدة التي كانت تساندها الإدارات الأمريكية السابقة، التي كانت ترى بأن الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو لها الحق في أن تكون إقليما مستقلا عن المغرب وبالتالي معترف بها دوليا وحسب الشرعية الدولية بأنها إقليم مستقل. أتى ترامب تحت إطار نوع من المقايضة مع ملك المغرب لحث المغرب على الذهاب في هذا المسار، بأن قال بأن الصحراء الغربية اليوم هي من حق المغرب وأن جبهة البوليزاريو عليها تسليم أسلحتها وتسليم كل شيء لهذه لدولة المغرب. الملفت أن حتى الدول التي كانت تضغط على الملك المغربي للذهاب في التطبيع هي بطريقة غير مباشرة اعترفت بجبهة البوليزاريو وفتحت سفارات في مدينة العيون التي تعتبر عاصمة البوليزاريو على رأسها الإمارات. أول دولة ركضت لفتح سفارة هناك كانت الإمارات. وهناك من يتحدث اليوم على أن حتى الكيان الصهيوني يبحث على نقطة اختراق للتفاوض مع جبهة البوليزاريو ولفتح سفارة أيضا له إن حصل طبعا تطبيع مع الجبهة في هذا المسار. إذن الملك المغربي في كل هذا التحرك هو يبحث عن مصالح، يحاول أن يحافظ على عرشه داخل استراتيجية هي أكبر منه، داخل سياسة أو مسار تطبيعي الآن يعني يجوب المنطقة، يريد أن يكون له مكان أو مقعد إلى جانب الدول الأساسية المطبعة، ولكنه لا يدرك أن تداعيات ومخاطر هذا الخيار ستكون وخيمة جدا، ليس فقط على دولة المغرب كدولة ذات بعد استراتيجي في شمال إفريقيا، ولكن حتى على الداخل المغربي وعلى تقبل أو إمكانية تقبل الشعب المغربي لهذه السياسة ولهذه الخيارات.
نعم. طيب اسمحي لي دكتورة سهام أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام عبر لقائنا صدى المغرب العربي، المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني. ومرة أخرى إلى ضيفتي عبر تطبيق الواتساب الدكتورة سهام، عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، هنا التحرك الذي شاهدناه مؤخرا في تعزيز العلاقات يأتي على العلاقات التعليمية والتربوية مع هذا الكيان الغاصب، لماذا هذا التحرك ويبدو أنه خطر جدا؟
طبعا هذا جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة، يعني التطبيع الفكري والتطبيع الثقافي بما يشمل من تربية وتعليم وإعلام. هذا يأتي في مسار يعمل الكيان الصهيوني عليه منذ سنوات، يعني منذ سنوات ما كنا نرى دائما كيان الصهيوني يحاول أن يتقرب من الدول، يخترق دول المنطقة عبر نشاطات كثيرة سواء كانت ثقافية أو رياضية، حتى يصبح حضور الكيان كفاعل معترف به حضورا عاديا وطبيعيا تقبله شعوب المنطقة. الأساس أن ما تقوم به الأنظمة لا يتجاوب أساسا مع طموحات الشعوب المنطقة، لأن شعوب المنطقة لا يزال لديهم أمل في أن أرض فلسطين سترجع إلى أهلها، وأن الفلسطينيين وأن هذا الكيان زائل لا محالة وقريب جدا. يعني هناك إيمان في الحقيقة بالرغم من كل هذا التشويه الحاصل على مستوى المنطقة، وخاصة منطقة المغرب العربي، بما أننا نتحدث عن منطقة دول المغرب العربي، هناك في الحقيقة إيمان لدى شعوب هذه الدول بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، لا تزال موجودة، لا يمكن أن تنسى فلسطين ولا يمكن أن ينسى القدس ولا المسجد الأقصى. يعني هذه المسألة تدخل حتى في الاعتبارات العقائدية والدينية، وبالتالي هذه المحاولات يراد منها يعني محاولة تمهيد إعطاء صورة أو بث صورة للكيان وكأنه يعني شعب مثله مثل باقي الشعوب، ليس شعبا محتلا، وأنه يريد أن يعيش بسلام مع جيرانه. حتى استخدام المصطلحات، مصطلح السلام واللا حرب، ونحن نرفض الحرب ونحن نريد أن نعيش في سلام مع هذه الشعوب، العمل على العودة إلى منطقة المغرب العربي. نحن نعرف أن دول كما كل دول الشرق الأوسط كان هناك يهود يعيشون في دول المنطقة، هذا صحيح، ولكن الكثير منهم هاجروا عندما طبعا بسياسة التهجير التي قامت بها الجمعيات الصهيونية لتهجير اليهود وتهجير اليهود إلى أرض فلسطين وبناء كيانهم في أرض فلسطين. الكثير منهم اليوم باتوا يعودون تحت مسميات كثيرة، يعني ثقافية، سياحة، زيارات، ربط علاقات اجتماعية مع بعض المناطق التي كانوا يعيشون فيها، كمحاولة لتمهيد الطريق لأن يدخل هذا الكيان إلى هذه الدول بشكل طبيعي. هذا طبعا خطير جدا، لأن هذا يؤثر على أجيال بأكملها. نحن اليوم نتحدث عن أجيال ربما جديدة، أجيال لم تعش مرحلة اغتصاب فلسطين، لم تعش مرحلة الحروب التي عاشتها المنطقة وعرفتها المنطقة بسبب وجود هذا الكيان، وبالتالي ربما الكثير منهم سيتأثرون بأن نعم نحن لا نريد أن نعيش في حرب، نريد أن نعيش في سلام، لماذا علينا أن نتحمل نحن أكثر من 60 أو 70 عام من الحقد ومن الكراهية ومن الحروب المتبادلة؟ ولكن يغيب عن الكثيرين بأن هذا الكيان هو لا يزال الآن يمارس انتهاكاته، وانتهاكات بالقتل والتهجير وتدمير البيوت ومحاصرة الشعب الفلسطيني. حتى الفلسطيني الذي يعيش داخل، الذي رضي أن يبقى في أرضه ويصمد في أرضه، اليوم هو مهدد، مهدد بالتهجير، مهدد بالقتل، مهدد بالخطف، مهدد بانتهاك حقوقه. وبالتالي لا نرى أبدا أن هذه الصورة هي صورة حقيقية، فقط هناك لعبة إعلام يحاول كيان الصهيوني أن يستغلها ليبث هذه الصورة الكاذبة وهذه الصورة المشوهة، علّه يستطيع بذلك أن يدخل إلى هذه المؤسسات وعبرها يدخل إلى هذه الكيانات الاجتماعية وخاصة الشباب ليؤثر فيهم بشكل أو بآخر حتى يتقبلوا هذا الكيان ويتقبلوا وجوده.
نعم. في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة دكتورة، لماذا تنظر أمريكا للمغرب على أنه القاعدة من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر، يعني إذا ما استمرت الجزائر في مناهضة التحرك الأمريكي؟
طبعا الولايات المتحدة تعتبر المغرب أداة ضغط على الجزائر، هناك علاقات مقطوعة بين الجزائر والمغرب منذ سنوات بسبب قضية الصحراء الغربية، يعني هذه معروفة منذ سبعينات القرن الماضي، الجزائر أيدت جبهة البوليزاريو وأيدت قضية جبهة البوليزاريو ووقفت ضد المغرب في سياساتها القمعية حينها وفي المعارك العسكرية التي حصلت. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الكيان الصهيوني يحاولون أن يلعبوا على هذا الخط الفاصل أو على هذا الجرح القديم لاستخدام الحدود المغربية كمنصة للتصويب على الجزائر من خلال بث الفوضى داخل الجزائر، محاولة إرباك الجيش الجزائري، محاولة ضرب بعض المواقع في الحدود، استخدام مسميات مختلفة سواء كان جماعات إرهابية أو جماعات متسللة أو جماعة أو عملاء يعني يشتغلون إلى لحساب الموساد. الجزائر منذ فترة ألقت القبض على مجموعة كبيرة شبكات تجسس موجودة على مستوى مناطق حساسة مختلفة في غرب الجزائر وفي العاصمة. إذن هذه السياسة تحاول من خلالها الولايات المتحدة كما تفعل طبعا في كل المناطق استخدامها كأداة ضغط على الجزائر، على الجزائر هنا تنظر أو تراجع نوعا ما سياساتها، خاصة وأن الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة لديها علاقات متينة وكبيرة جدا مع روسيا.
نعم.
وهذا طبعا يدخلها في منطق التنافس الشديد وشد العصب الحاصل اليوم بين الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا من جهة أخرى.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا،
يا أمان الله. أهلا بكم وألف شكر وتحية لكم السمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما.
شهر الصيام فريضة من صام من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما.
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مكرما
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما الصوم لي الله قال فقم له يا عبد واستغفر به الآثام
يا عبد واستغفر به الآثام
لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام
لهلال شهر الصوم لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام
لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم وحللتم علينا، أهلا في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأحبة، مؤلف الكتاب هو الدكتور عبد الكريم سروش، ويعد من طليعة المجددين في الفكر الإسلامي ومن رواد الإصلاح أيضا، وقد قام بتأليف مئات الكتب، ولكن كتاب العقل والحرية يعتبر من أشهر هذه المؤلفات على مستوى العالم أجمع. في البدء علينا أن نقول، إذا كان هناك مذهب يعتقد بأن عقل الإنسان واقع في أسر الإيديولوجيا، فإنه سيكون بذلك قد امتلك رؤية خاصة عن الحرية، وإذا كان يعتقد أن العقل الإنسان لا يمكن أن يقع في أسر إيديولوجيا، فسوف يكون له رأي آخر في مقولة الحرية. هذا ما بدأ به الدكتور عبد الكريم سروش كتابه العقل والحرية، والذي ترجمه أحمد القبانجي إلى العربية، وفي مجمل أبحاثه قضايا تتصل بالعقلانية والحرية والدين والنبوة. يتحدث هذا الكتاب عن كيفية التحكم في العقل والعيش من خلاله بحرية من خلال الواقع الذي نحياه، والتأقلم بشكل كامل مع الرؤية التي تناسب الحرية. وهل يعتقد الإنسان أن عقله يمكن أن يوقعه في أسر الإيديولوجية والتي تحقق له عدة آراء مختلفة ومن خلال المقولة السائدة عن الحرية، كما أن كتاب العقل والحرية للمؤلف عبد الكريم سروش يتحدث عن العديد من الأمور الأخرى المختلفة والمتنوعة إلى حد كبير؟ يحتوي هذا الكتاب على العديد من المواضيع ويستعرض في مجمل أبحاثه قضايا تتصل بالعقلانية والحرية والدين والنبوة وغير ذلك من الأمور التي يعرضها كتاب العقل والحرية للمؤلف عبد الكريم سروش. أحبتي الكرام، يقدم لنا الكاتب والمفكر الإيراني عبد الكريم سروش في كتابه المثير للجدل العقل والحرية نظريته العلمية في إطار التحول الذي طرأ على المعرفة. فبرأيه، كما أن معرفة الإنسان بشؤون دنياه قابلة للتغيير، فإن معرفته بشؤون دينه تتغير أيضا. أما إذا أردنا التعرف على نظريته في الدين ورأيه في المذاهب الإسلامية، فإنه يلخصها ببضعة سطور يقول فيها: لقد ملأت الدنيا الهويات غير الخالصة، فلم يتربع الحق في جهة من الجهات دون جهة أخرى لتكون باطلا محضا. وعندما نذعن لهذا الأمر، فسوف يتسنى لنا هضم الكثير بشكل أفضل. يحتوي كتابه مستمعين الكرام العقل والحرية على 6 مقولات هامة تبحث في قضايا تتصل بالعقلانية والحرية والدين والنبوة. ففي المقالة الأولى يسلط الضوء على مقولة العقل والحرية، ويبحث فيها الموانع التي توضع في طريق الانفتاح على الحرية باسم الدين والتدين، بتوهم أن الحرية تتنافى مع الالتزام الديني، أو أن العقل البشري قاصر عن إدراك أسرار الأحكام الشرعية وحكمها. أما المقالة الثانية فتبحث في طبيعة العلاقة والنسبة بين العلم والدين في مجال النزاع بين قضايا الدين ومعطيات الحضارة البشرية، وما استجد من متغيرات في منظومة القيم والمفاهيم الجديدة، ويجيب على أسئلة تتصل بالهوية الدينية ومقولة العلمانية، ويتعرض لبحث المتصوفة في مقولاتهم الثلاث: الشريعة والطريقة والحقيقة. وينطلق في المقالة الثالثة لبيان دور النبي في حركة الحياة والمجتمع البشري، وأن الإيمان بالنبي هو ضرورة لا في دائرة القيم والمعارف الدينية، بل في تفسير التجربة الدينية للإنسان المؤمن. وهنا فالنجاة والسعادة لا تتيسران إلا من خلال الإيمان بالنبي والسير على هداه، وتكون ممارسة الشعائر من أجل تقوية وترشيد التجربة الدينية في وجدان الأفراد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج تحت عنوان من المكتبة الإيرانية. أما مستمعينا الكرام، في المقولة الرابعة يسلط المؤلف عبد الكريم سروش الضوء على ماهية عمل الأنبياء في تغيير واقع الإنسان وكيانه الروحي، أي أن عمل الأنبياء ليس إرشاديا فقط، وإنما يتركز على إيجاد تحول وجودي لا معرفي. وهذا هو مضمون قول أرباب المعرفة الدينية: أنا أؤمن لكي أفكر. وفي المقالة الخامسة يتعرض إلى تفاصيل أنماط الإيمان والتدين، فيقسمه إلى إيمان مصلحي ومعرفي وتجريبي، مع شرح مفصل لكل نمط من تلك الأنماط. أما المقالة السادسة والأخيرة فتتعرض لموضوع تقييم عمل الأنبياء والبشر في واقع التاريخ البشري، وهل إن مسيرة البشرية تتجه نحو الكمال أو الانحطاط؟ وهل نجح الأنبياء في مهمتهم الرسالية أم أن قوى الشر كانت أقوى منهم؟ ثم يتعرض الكاتب سروش في موضع آخر للعلمانية والقيم الوضعية الجديدة ومدى انسجامها مع تعاليم الدين. كتاب العقل والحرية كتاب هام يتعامل مع فكرة الدين تعاملا نقديا وعقلانيا لتغدو معها المعرفة الدينية متغيرة ومتجددة، وبذلك يتجاوز الكاتب المعرفة الكلاسيكية الجامدة إلى معرفة متغيرة ونسبية تحتمل الخطأ والصواب. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام برنامج من المكتبة الإيرانية. تحدثنا اليوم حول كتاب العقل والحرية للكاتب عبد الكريم سروش. كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. في أمان الله.
حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم،
ما أحلى أيام خير شهور العام،
ما أحلى أيام خير شهور العام،
ما أحلى أيام خير شهور العام، طاعات وصيام أهلي رمضان،
طاعات وصيام أهلي يا رمضان، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم،
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع،
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع،
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع، نعطيه بخشوع لله الرحمن،
نعطيه بخشوع لله الرحمن، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم،
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان،
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان،
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان، من بعد الإيمان خيرا في
بعد الإيمان خيرا في الميزان، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم،
نوصيكم بالسير في طرقات الخير،
نوصيكم بالسير في طرقات الخير،
نوصيكم بالسير في طرقات الخير، فتمنوا للغير نفعا واطمئنان،
فتمنوا للغير نفعا واطمئنانا. حيوا شار الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شار الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
لا